السيد شهاب الدين المرعشي، اسمه سيد محمد حسين، ولد عام 1317 وتوفي في اليوم السابع من صفر عام 1311. هذا السيد له ميزات عدة وله آثار عديدة. أهم ميزاته تواضعه الشديد. إذا جلست في حضرته كأنك تجلس إلى قرين، لا تشعر حينئذ بأن هناك ثمة فاصل بينك وبينه رضوان الله عليه، بل في الأعم يبادر للسلام والتحية وشيء من الممازحة ليكسر إذا هناك ثمة حاجز وحاجب بينك وبينه، يكسره بهذه الطرافة. كان أحد الكبار في السن، أصله من الأحساء، يقطن خوزستان، زاره الحاج موسى المؤمن رحمة الله عليه، زاره وهو وزوجته، يعني طلب الزيارة له ولزوجته، فهو جلس ناحية ومرته جلست ناحية على أساس يكسر هالحواجز والقداسة وخلي يأخذون راحتهم. قال للحاج: يا قيس، إلى جنب ليلى، يمازحه. هذا السيد حقيقة جليل القادر، عظيم نحن لا نعرفه. هذا السيد اشتغل بالعلم، ولد في النجف، عاش فترة في كربلاء، ومن ثم بدأ دراسته في النجف الأشرف، أتم دراسته في النجف الأشرف، ثم هاجر إلى قم المقدسة بعد مجيء آية الله المؤسس الكبير الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي رضوان الله عليه. صاحب كرامات، رأى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أخبره بعض الأمور تحققت حينئذ. هذا كله جزء من سيرته رضوان الله عليه. المهم نهجه الفكري وما أعطاه، وهنا مهم حقيقة. هو صاحب أكبر مكتبة شخصية، بذل من أجل جمعها طبعا واقعا، حفظ أهم الكتب الشيعية الخطية، كانت بريطانيا أرسلت ممثلين لها ليشتروا المخطوطات ويبعثوا بها إلى بريطانيا، فكان هو أسرع منهم في تخليص هذه الكتب، ومن ثم تأسيس أكبر مكتبة، وتعتبر الآن من أكبر المكتبات في العالم، تضم أنفس الكتب أو نفائس الكتب، ومن أنفس الكتب الخطية، حتى أن رياض العلماء للشيخ عبد الله الأفندي منها طبع، يعني كان مفقود. وإلى قصة طويلة عريضة في كيف استطاع أن يستنقذ هذا الكتاب. اجعد امرأة انبسطة بشوية من الكتب، وإذا بالمندوب البريطاني عندها، تحدث معها، معروف حب الناس لآل رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي مرية، قالت للمندوب البريطاني: أنا أنطي الكتاب لهاي السيد. فيقول السعر اللي أعطاها إياه، هي رادت تقول لي حينئذ حتى لو نتفق على شيء آخر، لكن الشاهد يقول قلت لها أنا أعطيك المبلغ، فقالت خلاص أنا أجيب لك وتعطيني إياه، لأن مبلغ قطعا ما يحمله طلبة مثله في ذاك الوقت مولانا. يقول مريت على كل غرف الطلبة وغيره واقترضت وكذا، وبعدين سددتهم بأعمال عبادية بصلوات أخذها. الشاهد أنه ممثل بريطانيا العظمى آنذاك أراد أن يلقي القبض على هذا السيد حينئذ ليأخذ منه الكتاب، هو أرسله إلى الشيخ شيخ الشريعة الأصفهاني آنذاك، مرجع عصره رضوان الله عليه، واستمهله ليلة يكتب الكتاب. هم يردون الخطي ما يردون اللي بخط السيد. يقول فقسم الكتاب وكتب في ليلة واحدة، ثم أرجع الكتاب إلى الشيخ شيخ الشريعة الأصفهاني رضوان الله عليه. يعني جزء من معاناته هذا في جمع الكتاب. تشوف بعض الكتب يقول اشتريته بعملي سنة عبادة، اشتريته بصيام كذا، أجهد نفسه رضوان الله عليه إلى أن ترك هذه الثروة التي لا تقدر بثمن. هذا السيد اختط لنفسه طريقا آخر أيضا، وهو محاولة التواصل مع جميع المذاهب الإسلامية. درس عند العامة أتباع المدرسة الأخرى، ودرس عند الزيديين، ودرس عند الإسماعيليين. مو دراسة تجزير وقت أو فقط للعلاقة، لا، حصل على إجازات منهم، فمن مشايخه التي حصل منهم إجازات، طبعا لا أريد أن أعدد جميع الأسماء، يكفي اسم من كل مدرسة، من العلامة الفقيه الشيخ محمد بخيت المصري الحنفي المتوفي عام 1354، وهناك له 10 إجازات من فقهاء سنة، أحناف، حنابلة، شوافع ومالك حينئذ. من الزيدية المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين الحسني إمام الزيدي، آخر أئمة الزيدية الحاكمين في اليمن. أيضا مع 2 من علماء أو 5 من علماء الزيدية، أيضا باعتبار اختلاف المناهج الزيدية على هؤلاء 5. من الإسماعيلية أخذ أيضا عن السيد سيف الدين طاهر إمام الإسماعيلية، و2 من علماء أو 2 من علماء الإسماعيلية أخذ منهم إجازات. إذن هذا السيد كان منفتحا على المدارس الأخرى، لم يكن منغلقا. بسبب وببركة هذا الانفتاح حقق كثير من المسائل في مراسلاته للقادة والعلماء، استطاع أن ينصر مجموعة من القضايا، أهمها قضية فلسطين، ثانيها قضية الإمام موسى الصادر، ثالثها قضية الإمام الخميني رضوان الله عليه. في من أوائل الناس الذين وقفوا إلى جانب الإمام رحمة الله عليه، وبعنف وعنفوان. ذكرنا أن هذا السيد واقعا له من المنزل والنتاج الكثير، من نتاجاته، وهذا مهم وينبغي أن نلتفت إليه. طبعا الرجل فقيه أصولي، متكلم، عارف، من أهل العرفان حينئذ. كله هذا لم يخلق منه إنسانا منعزلا عن الناس، بل كان هو قطب الرحى للحركة الاجتماعية آنذاك حينئذ. حينما اعتقل الإمام رحمة الله عليه ولشدة علاقته بالإمام كان السيد مصطفى في داره حينما بحث عنه أو بحثت عنه الاستخبارات الشاهنشاهية آنذاك، فجاءه هؤلاء جاءوا وتسوروا الدار على بيت هذا السيد الجليل، رجل في السبعين من عمره، مولود عام 1317، في السبعين أو الثمانين من عمره آنذاك، أرادوا اعتقال السيد مصطفى فاحتضنه وحماه، إلا أن جسمه النحيل وكبر سنه حينئذ لم لهذين السببين لم يستطع حينئذ الدفاع. هؤلاء مجموعة كبيرة من الناس وفي عنفوان شبابهم، فدفعوه إلى الأرض وأخذوا السيد من بين يديه. الشاهد هنا لم يشعر بأنه لا وظيفة، لا أنا كبير، وين وين المشاكل، ما أقدر حينئذ، ما قالها، وإنما أقدم وبكل شجاعة للدفاع عن أحد أحفاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام أمير المؤمنين، ويعتبر هذا جزءا من واجبه. الأمر الآخر أن هذا السيد الذي يراد اعتقاله شاب آنذاك وهو شيخ، ولم يترك هذا السيد يشتبك مع هؤلاء، بل هو من أقدم على الاشتباك أيضا، وهذا أيضا مهم حقيقة خصوصا لمن لا يقرأ التاريخ، أن الهجوم على بيوت العلماء ومحاولة الإهانة أو التحقير لا يحل المشكلة، ليذهب الإنسان إلى أساس المشكلة ويحلها، لأن هذا يعقد المشكلة، بل يعطي الناس دافعا وطاقة، مثل ما نشاهد هاليومين حينئذ الناس يصلون جماعات فقرروا حماية لقائدهم ومن هو حامل لواء الدفاع عنهم وعن حقوقهم أن يصلوا خلفه لهواية الله الشيخ عيسى قاسم. إذن مسألة الإهانة والتحقير لمبدأ أو لعالم هذا لا يحل المشكلة، بل يخلق مشكلة أخرى كما حصل مع هذا السيد الجليل، لأن السيد هذا حينئذ أصبح في مقدمة المدافعين عن الإمام وعن الثورة، وكان من أوائل الذين ذهبوا إلى طهران احتجاجا على اعتقال الإمام رحمة الله عليه، وإلى أن توفي، مع أنه توفي وهو في السبعين في التسعين من عمره المبارك، إلا أنه لم يترك هذا اللواء، لواء الدفاع عن الإمام وعن المنجز الكبير ألا وهو الثورة الإسلامية المباركة، إلى أن توفي رحمة الله عليه. وقد بقي لذلك في رسالته للإمام الخامنئي كان يقول وأنا الشيخ الكبير، يقول أنا ما عندي حينئذ في هذه الحياة شيء أريد أحققه، اللي أبي أحققه يفترض في وقت الشباب قبل أن أصل الأربعين، بعد الأربعين الواحد بعد الحياة بالنسبة له سيان، فكيف إذا دخل الإنسان في عمر ما بعد الأربعين أو في التسعين مثلا، ها هذا يبقى ما عنده شيء يريد يحققه حقيقة، يعني لا جاه مولانا ينفع ولا مال ينفع ولا أي شيء في هذه الحياة ينفعه، لأنه مقبل وقادم على الله، فلا ينفعه إلا الصدق مع الله، عبادة الله. أنا أتحدث عن تجربة، يعني قد يكون للإنسان في العشرين شيء من الطموح للوصول إلى مستوى علمي معين مثلا، لكن في عشر الستين مثلنا شو اللي ينتظر من هذه الدنيا؟ قطعا ما عندنا شيء ينخاف عليه في هذه الدنيا، يعني الحياة تبقى تساوي صفر بالنسبة لمن تجاوز هذا العمر. هذا السيد في رسالته للإمام الخامنئي يقول: أنا في مثل هذا العمر، بالإضافة إلى الدعم، وهذا له قيمة حقيقة، قيمة كبرى، أنا ذكرتها في زيارتنا لبعض العلماء الذي كان عنده بعض القضايا المعينة، قلت له كلام مثل هذا السيد الجليل للسيد القائد مو فقط يتحدث عن أمور دنيوية لا قيمة لها، لا، يتحدث عن دماء يكون هو مسؤول عنها يوم القيامة، لأن هذا السيد لو لم يعرف بالحكمة والتقوى والورع لما جاز لهم أن يبايعوه حينئذ، لأن في المسألة حكم في دماء، حكم وتحكم في الدماء. هذا السيد مو مرجع حتى يقول فتوى حلال وحرام، مع أن الفتوى من أفتى بغير علم فليتبوى مقعده في نار جهنم، فكيف إذا كانت المسألة حكم في دماء، إعدام لفلان أو تبرئة لفلان، مسألة خطيرة. وإذا هذا السيد في التسعين من عمره يصدر ويرسل رسالة مو دعما فقط، وإنما رفعا لشأن هذا السيد الذي هو يعتبر بمنزلة ابن من أبنائه إن لم يكن حفيد. هذا السيد منجزاته الاجتماعية كبرى طبعا، مدارس، مستشفيات وما إلى آخره، منجزاته العلمية هذه المكتبة العملاقة، الكتب التي كتبها رضوان الله عليه، خصوصا أنه متخصص في الفقه والأصول والأنساب وعلم الكلام، وكل هذه العلوم قد كتب فيها رضوان الله تعالى عليه وكتبت عنه رحمه الله. إذن هذا السيد واقعا من نوادر علمائنا، لذا الجدير بأبنائنا أن يتعرفوا على شخصيته.